فهل لي أن أعبر عن ترحيبنا الحار لرئيس منظمة التحرير الفلسطينية وأدعو الرئيس ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والقائد العام للثورة الفلسطينية لإلقاء كلمته؟ فليتفضل.
سيد الرئيس،
أنتهز هذه الفرصة لأتقدم لكم باسم الشعب الفلسطيني وقائدة كفاحه الوطني منظمة التحرير الفلسطينية بأحر التهاني على انتخابكم رئيساً للجمعية العامة للدورة 29 للأمم المتحدة. ولا شك لقد عرفنا فيكم الإخلاص والتفاني في خدمة قضايا الحرية والعدل والسلام، كما عرفناكم من بين صفوف الطلائع المناضلة أثناء حرب التحرير الوطنية الجزائرية. فالجزائر اليوم قد ارتقت في دورها وفي مسؤولياتها الوطنية والقومية والدولية إلى مستوى رفيع حاز على تأييد واحترام دول العالم بأجمعها. كذلك فإنني أنتهز هذه الفرصة لأتوجه بالشكر الجزيل لمعالي الدكتور كورد فالدهايم السكرتير العام للأمم المتحدة على الجهود القيمة التي بذلها ولا زال من أجل تعزيز قدرتنا على النهوض بمسؤولياتنا على أكمل وجه. سيد الرئيس، لا يفوتني في هذا اليوم إلا أن أهنئ باسم الشعب الفلسطيني 3 دول حازت على استقلالها، الوطني وعلى عضوية هيئة الأمم المتحدة، وهي غينيا بيساو وبنغلاديش وغرينادا. وإننا نتمنى لقادة هذه الدول التوفيق والنجاح والتقدم. سيادة الرئيس، أشكر لكم دعوتكم منظمة التحرير الفلسطينية لتشارك في هذه الدورة من دورات الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة، وأشكر كل الأعضاء المحترمين في هيئة الأمم المتحدة الذين أسهموا في تقرير إدراج قضية فلسطين على جدول أعمال هذه الجمعية وفي إصدار قرار بدعوتنا لعرض قضية فلسطين. إنها لمناسبة هامة أن يعود بحث قضية فلسطين إلى هيئة الأمم المتحدة، وإننا نعتبر هذه الخطوة انتصاراً للمنظمة الدولية كما هو انتصار لقضية شعبنا، لأن ذلك يشكل مؤشراً جديداً على أن هيئة الأمم اليوم ليست هيئة الأمس، ذلك لأن عالم اليوم ليس هو عالم الأمس، فقد أصبحت هيئة الأمم اليوم تمثل 138 دولة، وأصبحت تعكس بصورة نسبية أوضح إرادة المجموعة الدولية، ومن ثم فقد أصبحت أكثر قدرة على تطبيق ميثاقها ومبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وأكثر قدرة على نصرة قضايا العدل والسلام. وهذا ما بدأ يلمسه شعبنا وتلمسه شعوب آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية. الأمر الذي أخذ يعلي مكانة هذه المنظمة الدولية في عيون شعبنا وعيون بقية الشعوب، ويزيد من الآمال التي تعلقها شعوب العالم على مساهمة هيئة الأمم المتحدة في نصرة قضايا السلم والعدل والحرية والاستقلال، وتشييد عالم خال من الاستعمار والإمبريالية والاستعمار الجديد والعنصرية بكافة أشكالها بما فيها الصهيونية. السيد الرئيس، إننا نعيش في عالم يطمح للسلام وللعدل وللمساواة وللحرية، يطمح إلى أن يرى الأمم المظلومة الرازحة تحت الاستعمار والاضطهاد العنصري وهي تمارس حريتها وحقها في تقرير المصير، يطمح إلى أن يرى العلاقات الدولية بين الدول كافة تقوم على أساس المساواة والتعايش السلمي وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وتأمين السيادة الوطنية والاستقلال على أساس العدل والتكافؤ والمنافع المتبادلة، يطمح لأن تصب الجهود الإنسانية على مكافحة الفقر والمجاعة والأمراض والكوارث الطبيعية، وعلى تطوير القدرات الإنتاجية والعلمية والتقنية للبشرية لزيادة الثروات وتضييق الفروق بين الدول النامية والدول المتطورة، ولكن ذلك كله يصطدم بواقع عالمي ما زال يسوده الاضطراب والظلم والاضطهاد العنصري والاستغلال، وما زال مهددا بالكوارث الاقتصادية والحروب والأزمات. ما زالت شعوب كثيرة منها زيمبابوي وناميبيا وجنوب إفريقيا وفلسطين وغيرها ضحية للعدوان والقهر والبطش، وتشهد تلك المناطق من العالم صراعا مسلحا فرضته قوى الاستعمار والتمييز العنصري ظلما وإرهابا، فاضطرت الشعوب المضطهدة إلى التصدي له، وكان تصديها عادلا ومشروعا. لابد يا حضرة الرئيس من أن تسهم المجموعة الدولية في دعم هذه الشعوب ومساعدتها على انتصار قضاياها العادلة ونيلها حقها في تقرير المصير. وما زالت شعوب الهند الصينية تتعرض للعدوان وتواجه المؤامرات لمنعها من إحلال السلام على أرضها وتحقيق أهدافها. فإذا كانت شعوب العالم قد رحبت بالاتفاق في لاوس وباتفاقية السلام في جنوب فيتنام، إلا أن السلام في جنوب فيتنام ما زال بعيدا عن أن يكون سلاما حقيقيا، لأن القوى التي شنت العدوان تصر على بقاء فيتنام في الاضطراب والحرب. وكذلك ما زال الشعب الكمبودي البطل يواجه عدوانا عسكريا. لابد يا حضرة الرئيس من أن تسهم المجموعة الدولية في دعم هذه الشعوب وشجب المعتدين ومعكر السلام. وما زالت القضية الكورية بعيدة عن أن تحل حلا عادلا وسلميا، رغم الموقف الإيجابي السلمي الذي عبرت عنه المقترحات المقدمة من جمهورية كوريا الديمقراطية. ولقد عشنا قبل شهور تفجر المشكلة القبرصية، وشاركنا في تحمل همومها مع شعوب العالم أجمع. ولا بد لهيئة الأمم المتحدة أن تتابع جهودها للتوصل إلى حل عادل للمشكلة يجنب الشعب القبرصي أهوال الحرب ويحفظ استقلاله. ولا شك في أن المشكلة القبرصية تدخل في هذا الإطار من هموم بلدان الشرق الأوسط والبحر الأبيض المتوسط. وما زالت دول في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية تواجه اعتداءات ضارية على نضالها الذي يهدف إلى تغيير النظام الاقتصادي العالمي الحالي بنظام اقتصادي عالمي جديد أكثر معقولية ومنطقية. وقد عبرت هذه البلدان عن ذلك في مؤتمر المواد الأولية والتنمية، حيث لا بد من أن يوضع حد لعمليات النهب والاستغلال وامتصاص ثروات الشعوب الفقيرة وعرقلة جهودها من أجل التنمية والسيطرة على ثرواتها ورفع الحيف عن أسعار موادها الأولية. وكذلك فإن هذه الدول ما زالت تواجه عراقيل أمام مطالبها العادلة المعبرة عنها في مؤتمر البحار في كراكس، ومؤتمر السكان، ومؤتمر التغذية. ولا بد للهيئة الدولية من أن تقف بحزم إلى جانب النضال من أجل إحداث تغييرات جذرية في النظام الاقتصادي العالمي، لأن ذلك وحده يتيح للشعوب المتخلفة إمكانية التقدم بسرعة. ولا بد لهذه الهيئة من أن تقف بحزم ضد القوى التي تحاول تحميل مسؤولية التضخم المالي على كاهل البلدان النامية، وخاصة البلدان المنتجة للبترول، وأن تشجب التهديدات التي تتعرض لها هذه البلدان بسبب مطالبها العادلة. سيد الرئيس، ما زال السباق على التسلح على أشدة في العالم، الأمر الذي يهدد العالم بضياع ثرواته وتبديد جهوده. على هذا السباق، فضلا عن إبقائه في خطر انفجارات مسلحة خطيرة، إن الحد من السباق على التسلح وصولا إلى تدمير الأسلحة النووية وتخصيص ما يصرف من مبالغ طائلة على مجالات التقنيات العسكرية في ميدان تقدم العلوم وزيادة الإنتاج وتحقيق الرفاه العام. وهذا ما تتوقع الشعوب على أن تعمل هيئتكم، هيئة الأمم المتحدة، باتجاهه. السيد الرئيس، ما زال الاضطراب على أشده في منطقتنا، فالكيان الصهيوني متشبث بالأراضي العربية التي احتلها ويتابع عدوانه علينا بجانب استعداداته العسكرية المحكومة لشن حرب عدوانية جديدة ستكون الخامسة في سلسلة حروبه العدوانية، ولنا أن نتحسب مع ما يصدر من إشارات عنه من أن تكون حربا نووية تحمل الفناء والدمار. سيد الرئيس، إن العالم بحاجة إلى أقصى الجهود من أجل تحقيق مطامعه في السلم والحرية والعدل والمساواة والتنمية وفي مكافحة الاستعمار والإمبريالية والاستعمار الجديد والعنصرية بكافة أشكالها بما فيها الصهيونية، لأن هذا هو الطريق الوحيد لتحقيق آمال الشعوب كافة بما فيها شعوب الدول التي تعارض هذا الطريق. إنه طريق لتكريس مبادئ ميثاق هيئة الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان. أما بقاء الوضع الحالي فلن يفعل أكثر من أن يبقي العالم معرضا لأخطر الصراعات المسلحة وللكوارث الاقتصادية والإنسانية والطبيعية. سيد الرئيس، رغم هذا الوضع المتأزم الذي يسود العالم، ورغم ما في عالمنا من قوى ظلام وتأخر، فإن عالمنا اليوم يعيش أياما مجيدة. إنه يشهد انهيار العالم القديم، عالم الاستعمار والإمبريالية والاستعمار الجديد والعنصرية بكافة أشكالها وأبرزها الصهيونية. ويشهد الاتجاه التاريخي العظيم لشعوب العالم نحو انبثاق عالم جديد تنتصر فيه القضايا العادلة، وإننا لواثقون من انتصار هذه القضايا. سيد الرئيس، إن قضية فلسطين تدخل كجزء هام بين القضايا العادلة التي تناضل في سبيلها الشعوب التي تعاني الاستعمار والاضطهاد. وإذا كانت الفرصة قد أتيحت لي أن أعرضها أمامكم، فإنني لن أنسى أن مثل هذه الفرصة يجب أن تتاح لجميع حركات التحرير المناضلة ضد العنصرية والاستعمار. ولهذا فإنني باسم هؤلاء المناضلين من أجل الحرية وحق الشعوب في تقرير مصيرها أدعوكم لأن تعيروا قضاياهم العادلة، كما قضيتنا من همومكم واهتماماتكم الأولوية ذاتها مما يشكل مرتكزا أساسيا لحماية السلم في العالم وتكريس عالم جديد تعيش الشعوب في ظلاله بعيدا عن الاضطهاد والظلم والخوف والاستغلال. ولهذا فإنني سأعرض قضيتنا ضمن هذا الإطار وفي سبيل هذا الهدف. وإننا حين نتكلم من على هذا المنبر الدولي فإن ذلك تعبير في حد ذاته عن إيماننا بالنضال السياسي والدبلوماسي مكملا ومعززا لنضالنا المسلح، وتعبير عن تقديرنا للدور الذي يمكن للأمم المتحدة أن تقوم به في حل المشكلات العالمية بعد أن تغيرت بنيتها في صالح أماني وأمال الشعوب وفي حل مشكلتنا التي تتحمل فيها هذه المؤسسة الدولية مسؤولية خاصة. إن شعبنا يتكلم وهو يتطلع إلى المستقبل أكثر مما هو مقيد بمآسي الماضي وأغلال الحاضر. وإذ كنا ونحن نتحدث عن الحاضر نعود إلى الماضي، فلأننا نريد أن نوضح بداية الطريق الذي نشقه إلى المستقبل المشرق مع كل شعوب العالم وحركات التحرير. وإذ كنا نعود إلى جذور قضيتنا فلأنه ما زال بين الحاضرين هنا من يحتل بيوتنا ويرتع في حقولنا ويقطف ثمار أشجارنا ويدعي أننا أشباح لا وجود لها ولا تراث ولا مستقبل. ولأن هنالك من كان يتصور إلى وقت قريب وربما حتى الآن أن مشكلتنا هي مشكلة لاجئين، أو أن مشكلة الشرق الأوسط هي مشكلة خلاف على حدود بين الدول العربية وبين الكيان الصهيوني، أو يتصور أن شعبنا يدعي حقوقا ليست له ويقاتل دون ما سبب معقول ومشروع إلا الرغبة في تعكير السلام وإطلاق الآخرين. ولأن هنا بينكم، وأعني الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها، من يمون عدونا بطائراته وقنابله وكل أدوات الفتك والتدمير ويقف منا موقف العداء ويعمد على تشويه حقيقة المشكلة، كل ذلك على حساب الشعب الأمريكي وعلى حساب رفاهيته وعلى حساب الصداقة التي نتطلع إليها مع هذا الشعب العظيم الذي نكن له ولتجاربه في النضال من أجل حريته ووحدة أراضيه كل تقدير وكل اعتزاز. وإنني لا أنتهز هذه المناسبة لأتوجه إلى الشعب الأمريكي وأخاطبه من مكاني هنا أن يقف مع شعبنا الشجاع المناضل، أن يقف مع الحق والعدالة، أن يتذكر بطله جورج واشنطن الذي ناضل لاستقلال أمريكا وحريتها، ويتذكر إبراهام لينكولن الذي وقف مع المحرومين والمعذبين، ويتذكر وصايا ويلسون الأربعة عشر والتي تبناها شعبنا إيمانا منه بهذه المبادئ الإنسانية العظيمة. أتوجه إلى الشعب الأمريكي وأتساءل، هل هذه التظاهرات المعادية التي تنطلق في الخارج هي وجهه الحقيقي؟ وما هي الجريمة؟ ما هي الجريمة اللي ارتكبها شعبنا ضد الشعب الأمريكي؟ لماذا هذا الوجه المعادي؟ هل هو لصالح أمريكا؟ هل هو لصالح الجماهير الأمريكية؟ حتما لا. وأرجو مخلصا أن يتذكر الشعب الأمريكي أن صداقته مع أمتنا العربية هي أهم وهي أبقى وهي أنفع. أرجو هذا. سيادة الرئيس، إن شرحنا لجذور قضيتنا نابع من إيماننا بأن العودة إلى أصول القضايا التي تشغل العالم أمر ضروري عند تلمس الحلول لها. وهذا منهج نطرحه على السياسة الدولية لتأخذ به بعد أن عانت الكثير وعانت الشعوب معها من محاولة تجاهل الأصول والقفز عليها أو إنكارها رضوخا واستسلاما للأمر الواقع. إن الكوارث التي حلت عام 1948 بأهالي المئات من القرى والمدن في السهل والجبل، في القدس، في يافا، في اللد، في الرملة، في الجليل، لا ولن ننساها. لن ينساها من عانى أهوالها لحظة لحظة، رغما عن التعتيم الإعلامي العالمي الذي نجح في إخفاء هذه الأهوال، كما أخفى أثر 385 قرية ومدينة فلسطينية دمرت في حينه وأزيلت من الوجود، كما أن نسف وتدمير 19,000 منزل على مدى السبع سنوات الأخيرة في أرضنا، أي ما يساوي تدمير 200 قرية فلسطينية أخرى تدميرا كاملا، والأعداد الضخمة من مشوه الإرهاب والتعذيب ومن في السجون لا يمكن أن يطمسه التعتيم الإعلامي، فلقد وصل إرهابهم إلى الحقد حتى على شجرة الزيتون، حتى على شجرة البرتقال، على شجرة البرتقال والزيتون في بلادي. لا والتي اعتبروها علما شامخا أذكرهم بسكان البلاد الأصليين، يصرخ أن الأرض فلسطينية، فراحوا يعملون على اقتلاعها أو قتلها بالإهمال والتحطيم. ماذا يمكن يا سيادة الرئيس أن يسمى تصريح جولدا مائير عندما عبرت عن قلقها من عدد الأطفال الفلسطينيين الذين يولدون كل صباح؟ إنهم يرون في الطفل الفلسطيني وفي الشجرة الفلسطينية عدوا يجب التخلص منه. يا سيادة الرئيس، طيلت عشرات السنين وهم يتعقبون قيادات شعبنا الثقافية والسياسية والاجتماعية والفنية بالإرهاب والقتل والاغتيال والتشريد. لقد سرقوا تراثنا الحضاري وفلكلورنا الشعبي وادعوه لهم، ومدوا إرهابهم إلى مقدساتنا في مدينة السلام القدس الحبيبة، وعمدوا إلى إفقادها طابعها العربي المسيحي الإسلامي من خلال تهجير سكانها وضمه لدولتهم. ولا حاجة لأن نسترسل في ذكر حرق المسجد الأقصى وسرقة ثروات كنيسة القيامة والتشويه الذي لحق بعمرانها وطابعها التاريخي. فالقدس بروعتها وبالعبق التاريخي المسيطر عليها تشهد لأجيالنا المتعاقبة التي مرت عليها، تاركة في كل ركن من أركانها أثرا خالدا وبصمة حنونة ولمسة حضارية ونبضة إنسانية. وليس غريبا يا سيادة الرئيس أن تتعانق في سمائها الرسالات السماوية الثلاث وتتهادى في ركبها وآفاقها، تنير للبشرية طريق جلجلتها وهي تحمل أشواكها وآلامها لترسم مستقبلها بكل ما فيه من آمال وأماني ومعطيات. السيد الرئيس، إن العدد القليل من العرب الفلسطينيين الذين لم يستطع العدو تهجيرهم من أرضهم عام 48 هم الآن لاجئون على أرضهم وقد عوملوا في القانون الإسرائيلي كمواطنين من الدرجة الثانية بل الثالثة، باعتبار أن اليهود الشرقيين هم مواطنين من الدرجة الثانية، ومورست ضدهم كل أشكال التمييز العنصري والإرهاب، وصودرت أراضيهم وممتلكاتهم، وتعرضوا لمذابح دامية كما حدث في قرية كفر قاسم، وهجروا من قراهم وحرموا من العودة إليها كما حدث لأهالي قريتي كفر برعم وإقرت وغيرها، كما أن أهلنا عاشوا هناك 26 عاما تحت الحكم العسكري العرفي، لا يحق لهم الانتقال من مكان إلى آخر دون إذن مسبق من الحكم العسكري. تصور يا سيادة الرئيس في الوقت الذي يسن فيه المشرع الإسرائيلي قانونا آخر يعتبر ويعطي حقا تلقائيا بالمواطنية لأي يهودي يهاجر إلى أرضنا فورا فور أن يطأها، يسن قانونا آخر، يسن قانونا آخر يعتبر الفلسطينيين الذين بقوا في فلسطين ولم يكونوا في قراهم أو مدنهم ساعة احتلالها محرومين من المواطنية. سيد الرئيس، إن سجل حكام إسرائيل الحافل بجرائم الإرهاب يمتد ليشمل عددا من أبناء أمتنا العربية الذين بقوا تحت الاحتلال في سيناء والجولان، كما أن ذكرى جريمة قصف مدرسة بحر البقر ومصنع أبو زعبل في مصر وتدمير الطائرة الليبية المدنية ما زالت ماثلة للأذهان. أما تدمير مدينة القنيطرة السورية فما زال يشهد كل من يريد أن يرى ما يفعله الإرهاب في بلادنا. وإذا فتح سجل الإرهاب الصهيوني على جنوب لبنان، وهو الإرهاب الذي ما زال مستمرا حتى الآن، فسوف تقشعر الأبدان من هول ما يرتكب من أعمال القراصنة والقصف والعدوان، بما في ذلك تهجير المدنيين وتدمير بيوتهم وخطفهم وحرقهم مزارعهم، إلى جانب الاعتداءات المستمرة على سيادة الدولة اللبنانية والإعداد لسرقة مياه نهر الليطاني. ولنذكر في هذا المجال القرارات العديدة التي صدرت عن هذه المنظمة وفيما يتعلق بضم القدس وتغيير طابعها السابق للاحتلال وإدانتها لمخالفات متعددة لبنود اتفاقيات جنيف في حالة الحرب. سيد الرئيس، إن لهذا العدو الذي نواجهه سجلا حافلا ضد اليهود أنفسهم، فهنالك في داخل الكيان الصهيوني تمييز عنصري بشع ضد اليهود الشرقيين. وإذا كنا نحن ندين بكل ما أوتينا من قوة مذابح اليهود تحت الحكم النازي، فإننا القادة الصهاينة كانوا يبدو أن همهم الأكبر حينذاك هو استغلال هذا الموضوع لتحقيق الهجرة إلى فلسطين. سيد الرئيس، لو كان تهجيرهم إلى فلسطين بهدف العيش كمواطنين متساوين معنا بالحقوق والواجبات لكنا أفسحنا لهم المجال ضمن إمكانات وطننا، كما حدث مع عشرات الآلاف من الأرمن والشركس الذين ما زالوا بيننا أخوة مواطنين مثلنا تماما. أما أن يكون هدف ذلك اغتصاب أرضنا وتشريدنا وتحويلنا إلى مواطنين من الدرجة الثانية وإنزال المعاملة نفسها بنا، فهذا ما لا يمكن أن ينصحنا به أحد أو نزعن له. ولهذا فإن ثورتنا منذ البداية لا تقوم على أسس عرقية أو دينية عنصرية، وليست موجهة ضد الإنسان اليهودي من حيث كونه إنسانا، وإنما هي موجهة ضد العنصرية الصهيونية وضد العدوان. وبهذا المعنى فإن ثورتنا هي أيضا من أجل الإنسان اليهودي، ثورتنا من أجل الإنسان اليهودي. إننا نناضل من أجل أن يعيش اليهود والمسيحيين والمسلمين بمساواة في الحقوق والواجبات وبلا تمييز عنصري أو ديني.
إننا إذن يا سيادة الرئيس
نفرق بين اليهودية وبين الصهيونية، وفي الوقت الذي نعادي الحركة الصهيونية الاستعمارية فإننا نحترم الدين اليهودي لأنه جزء من تراثنا، وإننا نحذر اليوم وبعد قرابة قرن من بروز هذه الحركة الصهيونية العنصرية أن خطرها يتزايد ضد اليهود في العالم وضد شعبنا العربي وضد أمن العالم وسلامته. فالصهيونية لا تزال متمسكة بتهجير اليهود من أوطانهم واصطناع قومية عنصرية عدوانية لهم يستبدون بها قومياتهم الأصلية. إن الصهيونية تتابع نشاطها التخريبي هذا على الرغم من ظهور فشل الحل الذي قدمته، وإننا ظاهرة النزوح من هذا التجمع الإسرائيلي المستمر منذ قيامه وحتى الآن، والتي ستقوى مع سقوط قلاع الاستعمار الاستيطاني العنصري في العالم لدليل أكيد على هذا الفشل. إننا ندعو جميع الشعوب والحكومات لمجابهة مخططات الصهيونية الرامية إلى تهجير مزيد من يهود العالم من أوطانهم ليغتصبوا وطننا، وندعوهم في الوقت نفسه لنكمل سويا وللوقوف في وجه أي اضطهاد للإنسان بسبب دينه أو جنسه أو لونه. وإني أتساءل إني أتساءل يا سيادة الرئيس، لماذا يدفع شعبنا العربي الفلسطيني الثمن؟ لماذا يتحمل شعبنا ووطننا مسؤولية مشكلة الهجرة اليهودية؟ لماذا؟ إذا كانت لا زالت مثل هذه المشكلة باقية في مخيلة البعض، وأتساءل لماذا لا يتحمل المتحمسون لهذه المشكلة إن وجدت المسؤولية فيفتحوا بلادهم الكبيرة الرقعة والقادرة لاستيعاب هؤلاء المهاجرين ومساعدتهم؟ لماذا؟ سيد الرئيس، إن الذين ينعتون ثورتنا بالإرهاب إنما يفعلون ذلك لكي يضللوا الرأي العام العالمي عن رؤية الحقائق وعن رؤية وجهنا الذي يمثل جانب العدل والدفاع عن النفس، ووجههم الذي يمثل الظلم والإرهاب والقهر. إن الجانب الذي يقف فيه حامل السلاح هو الذي يميز بين الثائر والإرهابي، فمن يقف في جانب قضية عادلة ومن يقاتل من أجل حرية وطنه واستقلاله ضد الغزو والاحتلال والاستعمار لا يمكن بأي حال أن تنطبق عليه ولا يمكن أن تنطبق عليه بأي حال من الأحوال صفة إرهابي، وإلا اعتبر الشعب الأمريكي حين حمل السلاح ضد الاستعمار البريطاني إرهابيا، واعتبرت المقاومة الأوروبية ضد النازية إرهابا، واعتبر نضال الشعوب في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية إرهابا، واعتبر كثيرون منكم في هذه القاعة إرهابيين. لا يا سيد الرئيس، لا يا سيد الرئيس، إن هذا هو الكفاح العادل المشروع الذي يكرسه ميثاق هيئتكم، هيئة الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان. أما الذي يحمل السلاح ضد القضايا العادلة، الذي يشن الحرب لاحتلال أوطاد الآخرين ونهبهم واستغلالهم واستعمارهم، فذلك هو الإرهابي الحقيقي، التي وأعماله هي التي يجب أن تدان وينسحب عليه لقب مجرم حرب. ذلك أن عدالة القضية هي التي تقرر عدالة السلاح. سيد الرئيس، إن الإرهاب الصهيوني الذي ارتكب بحق الشعب الفلسطيني لإجلائه عن وطنه واقتلاعه من أرضه مدون لديكم في وثائق رسمية وزعت في الأمم المتحدة، فلقد ذبح الآلاف من أبناء شعبنا في قراهم ومدنهم، وأجبر عشرات الألوف تحت نار البندقية وقصف المدافع والطائرات أن يتركوا بيوتهم وما زرعوا في أرض أجدادهم. وكم من مسيرة أجبر فيها أبناء من شعبنا نساء وأطفالا وشيوخا على الخروج دون زاد أو ماء، وأرغموا على تسلق الجبال والتيه في الصحراء. سيد الرئيس، إن التأمل بكل هذه الأعمال لا يمكن أن يطلق عليه من وصف غير وصف الإرهاب الهمجي، ومع ذلك يتجرأ هؤلاء الإرهابيون الغزاة العنصريون على تسمية نضالات شعبنا العادل بالعمل الإرهابي. هل يوجد ثمة تجرؤ على الباطل والتزييف أشد من هذا؟ إننا نقول أن على أولئك الذين اغتصبوا أرضنا وارتكبوا من جرائم الإرهاب والتمييز العنصري أكثر مما فعل ويفعل العنصريون في جنوبي أفريقيا، أن يتذكروا قرار الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة الذي أعلن طرد جنوب أفريقيا من عضويته، لأن ذلك هو المصير المحتوم لكل الدول العنصرية التي تطبق شريعة الغاب وتغتصب وطن الآخرين وتضطهدهم. سيد الرئيس، لقد قاوم شعبنا الفلسطيني خلال 30 عاما تحت الاحتلال البريطاني والغزو الصهيوني كل محاولة انتزاع أرضه، وناضل في ثورات 6 ومن خلال عشرات الانتفاضات الشعبية ومن أجل احتضان المؤامرة ليبقى على أرضه وفوق ترابه الوطني. قدم في سبيل ذلك ولغاية سنة 1948 30,000 شهيد، أي ما يوازي 6 ملايين أمريكي بالنسبة لعدد السكان اليوم. وعندما اقتلعت غالبيته من الأرض الفلسطينية التي احتلت عام 48، ظل يقاوم في ظروف صعبة محاولات إفنائه، وحاول شعبنا بكل الطرق استمرار نضاله السياسي من أجل حقوقه دون جدوى، وناضل الحفاظ على وجوده. فتعلم أبناؤه في النزوح والشتات وكدحوا تحت أصعب الظروف ليستطيعوا الاستمرار، وأصبح لدى الشعب الفلسطيني آلاف الأطباء والمهندسين والعلماء والأساتذة توجهوا بعملهم وإمكانياتهم للأقطار العربية المحيطة بوطنهم المغتصب. فساهموا في البناء والتعمير والتطوير، وحصلوا على دخل استخدموه لمساعدة شعبهم اللاجئ وأقربائهم الفقراء الصغار والعجائز الذين استحال عليهم مغادرة مخيمات النزوح. علم الأخ أخته وحافظ على ولديه ورب أولاده، ولكنه ظل يحمل في قلب ذاته ويحلم في قلب ذاته بالعودة إلى فلسطين. ظل فلسطينيا متمسكا بوطنه لا يهتز ولاؤه ولا تهن عزيمته ولا يفتر حماسه. لم يغره شيئا للتخلي عن فلسطينيته ووطنه فلسطين، لا، ولم ينسه الزبن إياها كما توقع الكثيرون. وعندما خابت أمال شعبنا بالأسرة الدولية التي نسيت وتغافلت عن حقوقه، وثبت لشعبنا عجز النضال السياسي وحده عن استعادة شبر أرض من وطنه، لجأ شعبنا إلى الثورة وأعطاها كل إمكانياته المادية والبشرية وخيرة شبابه، وواجه شعبنا ببسالة إرهابا إسرائيليا لا يتخيله بشر ليثنيه عن طريق النضال. لقد قدم شعبنا في السنوات العشر الأخيرة من نضاله آلاف الشهداء وأضعافهم من الجرحى والمشوهين والأسرى والمعتقلين من أجل ألا يفنى أو يزوب، ومن أجل انتزاع حقه في تقرير مصيره على وطنه وفي عودته إلى هذا الوطن. وتعيش جماهير شعبنا الآن تحت الاحتلال الصهيوني، تقاوم بكل الكبرياء المتأصل فيها وبكل الشموخ الثوري الملازم لها، سواء من زج بهم في السجون والمعتقلات أو من يعيش داخل السجن الكبير في قفص الاحتلال، يقاومون من أجل البقاء ومن أجل الوجود، يناضلون من أجل أن تبقى الأرض عربية، ويكافحون الطغيان والظلم والإرهاب بشتى صوره المأساوية الخطيرة. ومن خلال ثورة شعبنا المسلحة تبلورت قياداته السياسية وترسخت مؤسساته الوطنية وبنيت حركته التحريرية الوطنية التي تضم كل فصائله وتنظيماته وقدراته، والتي جسدتها منظمة التحرير الفلسطينية. ومن خلال حركة التحرير الوطنية الفلسطينية المناضلة نضج نضال شعبنا وتعددت أساليبه، فشمل النضال السياسي والاجتماعي بالإضافة للنضال المسلح، واندفعت منظمتنا تساهم في بناء الإنساني المؤهل لمستقبل الفلسطيني، وليس فقط لتعبئته لمواجهة التحديات الحاضرة. وتعتز منظمة التحرير الفلسطينية بأنها وهي تخوض المعارك المسلحة وتواجه قساوة الإرهاب الصهيوني، قامت بمآثر عديدة حضارية وثقافية، فشكلت مؤسسات البحث العلمي والتطوير الزراعي والرعاية الصحية وإحياء التراث الحضاري لشعبنا وتطوير الفلكلور الشعبي، وخرجت من بين صفوفها عددا من الشعراء والفنانين والكتاب الذين يسهمون في تطوير الثقافة العربية، وربما امتد ذلك إلى الثقافة العالمية، وكان المحتوى لكل ذلك يحمل طابعا إنسانيا عميقا أثار إعجاب كل الأصدقاء الذين اطلعوا عليه، وكنا بذلك نقيض لعدونا الذي قام على هدم الحضارة والثقافة بترويج الأفكار العنصرية والاستعمارية وكل ما هو معاد للشعوب وللتقدم وللعدل وللديمقراطية وللسلام. سيد الرئيس، لقد اكتسبت منظمة التحرير الفلسطينية شرعيتها من طليعتها في التضحية، ومن قياداتها للنضال بكافة أشكاله، واكتسبتها من الجماهير الفلسطينية التي أولتها قيادة العمل واستجابت لتوجيهها، واكتسبتها من تمثيل كل فصيل وكل نقابة وكل كفاءة فلسطينية في مجلسها الوطني ومؤسساتها الجماهيرية، وقد تدعمت هذه الشرعية بمؤازرة الأمة العربية كلها، كما تكرس هذا الدعم في مؤتمر القمة العربي الأخير بتأكيد حق منظمة التحرير الفلسطينية في إقامة السلطة الوطنية المستقلة على كل الأراضي الفلسطينية التي يتم تحريرها بصفتها الممثلة الشرعية الوحيدة للشعب الفلسطيني.